بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحول إلى الواجب الثاني من واجبات الحاج في حج التمتع، حيث قلنا إن المكلف عندما ينتهي من عمرة التمتع بالتقصير فيخرج عن إحرامه، يبقى عليه أن يؤدي حج التمتع. وحج التمتع يبدأ بالإحرام، الواجب الأول من واجبات حج التمتع الإحرام، وقد بحثنا مسائل الإحرام وانتهينا عنها. الواجب الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات. نقرأ مقطعا من المتن ونبحث الأدلة. المسألة 110، الواجب الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات، والمراد به التواجد بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا، واقفا أو قاعدا، أو على أي حالة أخرى. أما أصل وجوب ذلك على الإجمال فهو مسلم، ومن لعله من ضروريات الفقه، وورد ذلك في جملة من الأدلة. عادة يتمسكون بالروايات الواردة في الباب 19 من أبواب إحرام الحج. هذه الروايات بعضها دال على المطلوب، ولكن كثير منها قابل للمناقشة في الدلالة، ولكن يكفينا أصل مسلمية المسألة، وأن الوقوف بعرفات من واجبات الحج على الإجمال بصورة مسلمة. هذه الروايات الواردة في الباب 19 من أبواب إحرام الحج. كثير من هذه الروايات بعيدة عن بيان أصل وجوب الوقوف بعرفات. مثلا عدة من هذه الروايات واردة بشأن تفسير الآية الكريمة وشاهد ومشهود، أن الشاهد مثلا يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. خب هذا ما له علاقة بأصل وجوب الوقوف بعرفات، لعله مستحب تسميته بالشاهد أو تسميته بالمشهود، ما دليل على الوجوب، على وجوب الوقوف بعرفة، وغير ذلك. جملة من هذه الروايات الواردة في هذا الباب نقدر نعتبرها بعيدة عن الدلالة على أصل وجوب الوقوف بعرفات في الحج، ولكن بعضها خبدال. مثلا الرواية الأولى بلي محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، الظاهر صحة السند، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات. فقال إن كان في مهل حتى يعني الفرصة مهل يعني الفرصة كأنما حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف بها. خب هذه الرواية واضحة في أنه أصل الوجوب واجب ولكن الإنسان المعذور يكفيه لأجل عذره لأجل أنه لم يتمكن فيكفيه أن يقف بدلا عن العصر يقف ليلا في ليلة العيد يعني. فأصل الوجوب اعتبر مسلما في لسان هذا الدليل في هذه الرواية، وإنما يذكر حكم من تعذر عليه امتثال هذا الواجب ماذا يصنع، فيقال له الإمام قال له بأنه يقف في الليل. أو مثلا تفسير الحج الأكبر بالموقف بعرفة، وهذا هل من المعقول أن يكون الحج الأكبر خارج عن الواجبات مثلا يكون غير واجب؟ في بعض الروايات فسر الحج الأكبر في الآية الكريمة فسر بأن المراد به الموقف بعرفة لمحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، رقم 9 في هذا الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألته عن قول الله عز وجل الحج الأكبر فقال الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمي الجمار. ولكن لعله يصح القول بأن أكثر الروايات الواردة في هذا الباب بعيدة عن الدلالة على الوجوب على وجوب الوقوف بعرفات. وعلى كل حال يكفينا المسلمية الفقهية ويكفينا الروايات التي تدل وإن كانت أقل، يعني بعض هذه الروايات أكثرها غير دالة ولكن البعض الذي يدل يكفينا. وأيضا استدل بالروايات البيانية لحج النبي صلى الله عليه وآله في أبواب أقسام الحج، الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، تلك الرواية المفصلة التي تذكر حج النبي بشكل مشروح. فهذه الرواية هم دققت بها، هذه الرواية تبين فعل النبي، ولكن هل أن هذه الأفعال التي فعلها النبي كلها واجبة؟ يعني دلالة الفعل عادة قاصرة عن الدلالة على أنه واجب أو مستحب. إن كان ذلك الفعل من العبادات فإما مطلوب عبادة مشرعة ومطلوبة وإلا فلا، حتى الاستحباب ماكو، عندئذ يدل ذلك الفعل على المطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب. لا بأس هذه الرواية هم نلحظها في ملاحظة سريعة. أقسام الحج الباب الثاني من أقسام الحج. الحديث رقم 4، السند هم الظاهر صحيح بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وعنه عن محمد بن حسين وعلي بن السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة 10 سنين لم يحج، ثم أنزل الله عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يحج من عامه هذا، فيشرح كيفية حج النبي إلى أن يصل إلى قوله فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا بلي والناس معه. الشيء الذي قد يوهم الدلالة على الوجوب التعبير بأمر الناس، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحاج، وهو قول الله تعالى الذي أنزله على نبيه بل واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحاج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر والفجر، ثم غدا والناس معه، فكانت قريش تفيض من المزدلفة وهو كذا، إلى أن يقول بأنه لا، النبي صلى الله عليه وآله لم يعتني بما كان يميل إليه قريش من أن يكتفوا بمنى ومن منى يرجعون يفيضون، فلا، الإمام النبي صلى الله عليه وآله خرج بالناس إلى عرفات ومن عرفات أفاض. خب، بيانه لفعل النبي بما هو فعل النبي قلنا بأنه لا دلالة فيه على الوجوب وإنما يناسب الاستحباب أيضا. نعم، لو ضممنا إلى ذلك الارتكازية المتشرعية لا بأس، ولكن هذا الارتكازية دليل مستقل يكفي الاعتماد عليه، والارتكازية المتشرعية مبالغة إلى درجة كما قلنا أنه من مسلمات الفقه، أن الوقوف عرفات من الواجبات، فهذا بعد ما يحتاج إلى ضم هذه الرواية. ولكن في هذا المقطع الذي قرأنا كلمة أمر رسول الله قد يقال بأن هذا دال على الوجوب، ولكن هذا أمر بالإحرام لا بالوقوف بعرفات. فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، هذا أمر بالإحرام، وبعد ذلك يذكر الوقوف عرفات. هذا ذكر الوقوف عرفات ليس تابعا لكلمة أمر الناس، أمر الناس جاء تعبير الأمر في شأن الغسل ويهل بالحج، والغسل هم مستحب، يعني هم ما راح يصير في الوضوح في الدلالة على الوجوب بسبب أن الغسل مستحب مو واجب. وعلى كل حال، فمن حيث الدلالة الروائية على وجوب الوقوف نجد بأن أكثر الروايات التي تمسكوا بها لإثبات الوجوب غير صالحة للدلالة على الوجوب. نعم، بعضها النادر كما ذكرنا فيه دلالة على الوجوب ولكن نادر، ولكن يكفينا أصل المسلمية الفقهية من المسلمات الفقهية التي لا يقبل أي نقاش وأي شك من أن الوقوف بعرفات من الواجبات في الفقه. سنة وشيعة. هذا بالنسبة إلى أصل وجوب الوقوف بعرفات.
والتي رتبت الكفار على من أفاض من عرفة قبل الغروب.
اي لا بس ما يخل هذه هم نهم نعتبرها من الروايات الدالة ولو بدلالة التزامية ما يخل، ولكن الأصحاب تمسكوا بالروايات الواردة في الباب 19 أكثر روايات هذه اللي أنت تقول في باب آخر في لا في الباب 19 أي من أفاض قبل الغروب، بل هذه يمكن القول بأنها تدل بالدلالة الالتزامية على أصل الوجوب لا بأس، ولكن الروايات الواردة في الباب 19 أكثرها غير دالة على المفروض في الباب 19 بلي. والمراد به التواجد بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا أو واقفا أو قاعدا أو على أي حالة أخرى. بالنسبة إلى معنى الوقوف، هم من الناحية اللغوية ليس معنى الوقوف خصوص ما يقابل الجلوس. نعم قد يكون هناك وضع آخر إن اعتبرناه بل لفظ واحد ذو معنيين مثلا فيكون له معنيان مشترك لفظي فيحتاج إلى قرينة لمعرفة أن المراد بالوقوف يعني البقاء الماكس مثلا في مكان أو تواجد في مكان معين مثلا، هذا معنى للوقوف. ومعنى آخر قد يكون للقيام في مقابل الجلوس، مثلا إذا قال قام على رجلي هذا قرينة على رجلي قرينة على أنه يقصد القيام بمعنى الوقوف مثلا، أو وقف على رجلي. الكلام تعبير بالوقوف مو تعبير بالقيام، تعبير بالوقوف. فالوقوف لو قال مثلا وقف على رجلي فكلمة على رجلي تصير قرينة، فهذه إما قرينة للمشترك المعنوي أو المشترك اللفظي. كلمة وقفة أحيانا يكون بمعنى الوقوف في مقابل الجلوس، وأحيانا بمعنى أصل التواجد في مكان معين. وقف في هذا المكان يعني تواجد، مكث أو تواجد في هذا المكان المعين. فشمول هذه الكلمة لهذين المعنيين إما على نحو المشترك اللفظي أو على نحو المشترك المعنوي. المشترك المعنوي يعني موضوع الجامع بينهما، الجامع بين المعنيين. فلمعرفة أن هذا المصداق هو المراد أو ذاك المصداق بحاجة إلى قرينة. والمشترك اللفظي بمعنى أنه فيه وضعان، موضوع لمعنيين مستقلين بوضعين مستقلين، فتارة يستخدم بهذا الوضع وتارة يستخدم بذاك الوضع. هذا هم بحاجة إلى قرينة لمعرفة أن المراد في كل استعمال هل هو هذا المعنى أو ذاك المعنى. ولكن على كل حال القرينة إذا القرينة ما تواجدت، لو لم تتواجد قرينة لتعيين أحد المعنيين، فعندئذ إما نقول بأنه الجامع، إذا قلنا بأن المشترك مشترك معنوي فالجامع بينهما يكفي، فسواء والنتيجة هو أنه سواء قائما أو جالسا أو راكعا بلي، فالجامع بين المعنيين يكفي إذا كان مشتركا معنويا. وإذا كان مشتركا لفظيا فلا يثبت وجوب القيام في مقابل الجلوس، ما دام ماكو قرينة لتعيين ذلك لا يثبت، وإذا لم يثبت فيكفي أن نبني على عدم وجوب هذه الخصوصية. هل يشترط أو لا يشترط؟ إذا الدليل اللفظي لم يكفي نتمسك بالبراءة عن اشتراط هذه الخصوصية، خصوصية القيام في مقابل الجلوس يكفي ذلك. الأدلة اللفظية لو أنها لم تدل على، ولو لأجل عدم وجود قرينة لتعيين هذا المعنى، فإذن الأدلة اللفظية لا دلالة فيها على اشتراط خصوصية القيام في مقابل الجلوس. خب هذا يكفي للتمسك بالبراءة عن الشرط الزائد، كما أننا قلنا كرارا بأنه متى ما شككنا في شرط زائد فهذا يدخل في بحث الأقل والأكثر في الشرائط، والأصحاب في علم الأصول بحثوا أنه الشك في الأقل والأكثر في الشرائط كالشك في الأقل والأكثر في الأجزاء، فنبني على البراءة عن الشرط الجائز، عن الشرط الزائد المحتمل يكفي ذلك. فإذا بحسب الأدلة اللفظية لا يثبت وجوب القيام في مقابل الجلوس، بل يكفي أي نحو من أنحاء البقاء في عرفات. هذا بالإضافة إلى أن هذا أيضا من المسلمات الفقهية، أنه الوقوف بعرفة لا يقصد به الوقوف في مقابل الجلوس، وإنما يقصد به البقاء التواجد في عرفة. وبعض الأصحاب ذكروا بالإضافة إلى أنه راكبا أو راجلا واقفا أو قاعدا، ذكر بعضهم ساكنا أو متحركا أو سائرا. من الممكن أن نقول بأنه إذا كان تواجده في عرفة غير ساكن متحرك، والتحرك هم مو مثل تحرك دائري حتى يبقى فترة يمكث ولو متحركا، لا، وإنما اجتيازا. لو دخل عرفة وخرج من طريق من موضع آخر، هذا لا أظنه أن يصف عليه الوقوف. الوقوف على ما أشعر أنا أحس بأنه يتضمن معنى المكث. كيف يقال في المكث في المساجد أنه لا يجوز ما عدا المسجدين، في المساجد الأخرى العادية، بل دخول المسجد مطلقا للإنسان المجنب مو حرام، وإنما المكث في المسجد حرام. فالوقوف هم بمعنى المكث يتضمن على ما أنا أحس بأنه يتضمن معنى المكث، أما إذا دخل من باب وخرج من باب هذا هل يقال بأنه وقف في المسجد؟ لم يقف في المسجد، لم يتوقف في المسجد، بل دخل من باب وخرج من باب، لا يصغ عليه الوقوف، كما لا يصغ عليه المكث، لا يصغ عليه الوقوف أيضا. أي بس الأدلة ما قالت تواجد، الأدلة قالت وقوف، هي المشكلة. لو الأدلة كانت تقول التواجد، خب لو قلنا بأنه التواجد وبناء على أن أنا ما يكفي بالمقدار الركني، خب حتى إذا يدخل من جهة ويخرج من جهة هذا تواجد أنا ما، فأدى المقدار الركني. ولكن الأدلة تعبر بالوقوف، فيجب الوقوف بعرفات، والوقوف ما أظنه يصدق على مجرد المرور، على مجرد الاجتياز. ولهذا فبعض الأصحاب الذين أضافوا إلى تعبير مثلا سواء كان راكبا أو راجلا، واقفا أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، أضافوا إلى أمثال هذه العبارات عبارة ساكنا أو متحركا. هذه العبارة لعل ظاهرها تشمل حالة التحرك بالاجتياز، ولكن هاي مشكلة، هذا مشكل قبوله مشكل، من الصعب قبول صدق الوقوف على السير متحركان بالدخول من جهة والخروج من جهة أخرى. ما عنده أعمال في عرفة، مستحبات عنده، أدعية ما أدعية عنده مستحبات.
اجتياز تصور الاجتياز، وإن كان فرضيا يمكن تصور الاجتياز.
ليش؟ لو أن أحدا خب وراء أكو صحراء أكو شيء، لو أن دخل المقدار الوجه، أليس قالوا بأنه لو متعمدا لو لم يبقى إلا أنا ما لكفى، وإن كان يرتكب ذنب يرتكب معصية، لو أن أحدا اكتفى بأنا ما اكتفى بالوقوف في عرفة لكن لا تمام الوقت بل بعض الوقت، هذا حجه ما يبطل، حجه صحيح وإن كان مرتكب للذنب يأثم. فهذا لو دخل من جهة وخرج من جهة أخرى، فهذا أدى، لو قلنا بأنه مجرد التواجد يكفي، التواجد حصل، فالمفروض يقع بأنه هذا صحيح قد أدى المقدار الذي هو شرط في صحة الحج، ولكن صعب قبول ذلك، لأنه وإن كان يصح عليه التواجد ولكن لا يصح عليه الوقف، الوقوف ما يصح عليه. والمفروض أن ينبه على هذا الشيء، فإن لم نقل بالفتوى فلا أقل بالاحتياط الوجوبي أن لا يكتفى بالمرور. خب بعد هذا يبين حدود عرفة، مكانه يجب أن يكون الوقوف بعرفات، وعرفات تبعد عن مكة حوالي 22 كيلومترا، وهي أبعد النقاط التي يجب على الحاج أن يقصدها في حجه عن مكة، ثم يأخذ بعد ذلك بالاقتراب، يعني بالرجوع بالاقتراب من مكة، بالانتقال من عرفات إلى المشعر ومنه إلى منى كما سيأتي تفصيله. مقدار المسافة بين مكة وعرفات يقدر بأربعة فراسخ، وأربعة فراسخ يقدر بحوالي 22 كيلومترا كما تعرفون ومعروف في بحث المسافة لقصر الصلاة للمسافر، ولكن هذه المسافة كانت بهذا المقدار بين مكة وعرفة في الأزمنة القديمة، أما في يومنا هذا فلا شك أن المسافة قلت بين مكة وبين عرفات، وهل أن منى أصلا صار جزء من مدينة؟ رأيت بعض الأصحاب بعض المتأخرين يصرح بأن منى في يومنا هذا جزء من مدينة مكة، هذا الشيء طبعا أنا مو واضح عندي، ولكن شفت شي تصريح من بعض المتأخرين بأنه أصلا منى صاير جزء من مكة، بحيث يمكن أن يقصد 10 أيام في مكة بحيث يشمل مكة منى أيضا، فثلاثة أيام من المبيت في منى ما يضر قصد الإقامة، هكذا بعض المتأخرين رأيته هكذا، ولكن فهذا صعب قبوله. ولكن حتى لو لم نقبل بأن منى صاير جزء من مكة، ولكن مكة توسعت كثيرا، المناطق اللي يسموها العزيزية شيشة عزيزية ما أدري شنو مثلا الأحياء المحيطة بمكة بلي
حتى هاي
عزيزية هم صارت قديمة وحتماً استحدثت مناطق أجد من العزيزية بلي. فإذن لا شك أنه الآن في يومنا هذا المسافة بين مكة وبين عرفات ليست مسافة شرعية لقصر الصلاة، وهذا طبعا يؤثر فيما إذا قصد 10 أيام كان أكو فاصل مثلا بين نزوله إلى مكة وبين يوم التروية اللي يريد يخرج من مكة، إذا كان أكو 10 أيام فنوى 10 أيام فبقى في مكة 10 أيام إلى يوم التروية. فيوم التروية عندما يخرج إلى عرفات، في عرفات يصلي الآن في يومنا هذا لازم يصلي تمام ما يقصر. توسعت المدينة، بنيت عمارات المدينة توسعت، قاعد نقول عزيزية من الأحياء الحديثة وبعد عزيزية أيضا. لما مكة توسعت، ما دام أن مكة توسعت، هل توسعت إلى منى أو أقل من منى؟ بعضهم ادعوا أنه إلى منى، حتى منى صار جزء من مكة. ولكن لو لم نقبل منى، فلا أقل أكو أحياء كثيرة استجدت حول مكة باتجاه منى وعرفات. فإذا المسافة قطعا صارت مسافة أقل من المسافة الشرعية التي توجب التقصير. فإذا نوى إقامة 10 أيام في مكة ثم بعد ذلك أراد أن يخرج، ما دام خروجه أقل من المسافة الشرعية ما يقطع قصد الإقامة مالته، فيصلي تمام في عرفات. بل حتى إذا نوى 10 أيام بل بتخيل أنه ما يريد يطلع إلى منى وعرفات، إما غفلتان أو لأنه كان ناوي إفراد وبعد ذلك يوم التروية صارت نيته أن يحول إلى حج تمتع ويذهب إلى منى وعرفات بعد 10 أيام ما خلصان، ناوي 10 أيام. في الفرضية الأولى قلنا بأن 10 أيام مالته قبل يوم التروية، كله قبل يوم التروية. الآن فرضية ثانية أقول لا، أفرض مثلا من يوم 5 من ذي الحجة دخل مكة وقصد البقاء في مكة 10 أيام، ما ناوي يروح إلى منى وعرفات، إما يريد يسوي عمرة مفردة أو يريد يسوي حج إفراد، وبناء على إمكان جواز يعني تحويل نيته إلى حج تمتع يوم التروية حول نيته، غير نيته، صار نيته أن يخرج إلى منى وعرفات. فهذا شنو حكمه؟ قالوا الأصحاب قالوا بأنه من قصد 10 أيام في مدينة معينة وبعد أن صلى رباعية واحدة ندم وصارت نيته أن يخرج، فهذا ما دام لم يخرج إلى مسافة شرعية حتى إذا خرج عن حد الترخص، هذا ما يبطل، حتى إذا خرج عن حد الترخص وبات حتى لو بات عدة ليالي ما تبطل إقامته، لأنه قد صلى، ما دام قد صلى رباعية واحدة استقرت إقامته، وبعد أن صلى رباعية واحدة حصل له البدء غير نيته، وإذا كانت نيته من أول انعقدت نيته انعقدت بالبقاء في هذا المكان في هذه المدينة 10 أيام وصلى على هذه النية صلى رباعية واحدة فإقامته تثبتت، بعد أن تثبتت الإقامة في أثناء 10 أيام قبل أن يكمل 10 أيام حصل له البداء يريد يطلع، يريد يطلع، إذا يطلع إذا خرج عن محل إقامته بمقدار المسافة الشرعية 4 فراسخ ذهابا وأربعة إيابا، هذا تبطل إقامته، تبطل. ولكن إذا خرج أقل من المسافة الشرعية، حتى وإن خرج من حد الترخص ولكن أقل من المسافة الشرعية، هذه إقامته ما تبطل. بلي، فحينئذ نقول بأنه أثر هذا التوسع، الأثر الشرعي للتوسع الذي حاصل في مكة، بحيث صارت المسافة بين مكة وعرفات مسافة أقل من المسافة الشرعية، أثره الشرعي هو أنه لو أقام في مكة إما 10 أيام قبل يوم التروية، أو 10 أيام بحيث يستمر العشرة إلى ما بعد التروية، ولكن في يوم التروية صارت 100 تندم وصارت عند بدء وأراد أن يخرج، ما رح يبطل، ما رح تبطل إقامته. هذا أثر شرعي لتوسع مدينة مكة. وعلى كل حال أستاذنا الشهيد يبدو أنه ماشي على الوضع القديم في هذه العبارة، يقول أنه المسافة بين مكة وعرفات 22 كيلومترا، أن يكون الوقوف عرفات، وعرفات تبعد عن مكة حوالي 22 كيلومترا، وهي أبعد النقاط التي كذا وكذا إلى نهاية العبارة. لا، هذا في النية، من بداية انعقاد النية لا يصح له أن ينوي الإقامة في مجموعة مدينتين. أنا قلت بأنه لو نوى البقاء في مكة فانعقدت نيته، وما يقال من أنه إما عدة ساعات بمقدار 2-3 ساعات يجوز الخروج من حد الترخص، أو بعضهم يقولون ما دون المبيت يجوز، على خلاف بأنه بمقدار 2-3 ساعات، بعضهم يقولون بمقدار 2-3 ساعات يجوز الخروج، لا يضر بنية الإقامة، وبعضهم يقولون ما دون المبيت لا يضر بنية الإقامة، أما المبيت فكلهم يقولون بأنه يضر بنية الإقامة، لكن إذا كان المبيت من الأول باني على أنه يريد يبيت في أثناء 10 أيام، يريد يخرج ويبيت، هذا هو الذي يضر بالإقامة، مو أنه لو أنه قصد وتصمم على أن لا يبيت خارج المدينة على رأي، وأن لا يخرج أكثر من 2-3 ساعات على الرأي الآخر، فانعقدت إقامته بعد ذلك، صار عند بدء بعد أن صلى رباعية واحدة، هذا لا يقطع إقامته. ما يقال من أنه يضر بالإقامة أكثر من 2-3 ساعات في رأي، وأكثر من يعني والمبيت في رأي آخر يضر بالإقامة، إنما يضر بالإقامة فيما إذا كان يعرف نفسه من البداية، عندما أراد أن ينوي يدري بنفسه أنه يريد أن يخرج، فهذا يضر بنية إقامته، نية الإقامة ما تنعقد. ولكن إذا كان لا، ما يدري بنفسه أنه يريد يخرج بهذا المقدار المضر، فصمم على أن يبقى في تلك المدينة الواحدة، يبقى في تلك المدينة الواحدة، ولكن حصل له البداء، ومتى حصل له البداء؟ بعد أن صلى صلاة رباعية واحدة على أقل تقدير، هذا بعد ما يضر بليع، حتى إذا يبيت ليلة، حتى عدة ليالي في وسط 10 أيام يخرج ما لم يبلغ المسافة الشرعية، بل ما لم يبلغ المسافة الشرعية إذا يخرج من حد الترخص ويبيت، هذا ما يضر إقامته، ما تبطل. ظهر الوقت على وشك الانتهاء، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.